إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، علمنا أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نؤمن بما فضله الله تبارك وتعالى به، ومن جملة ما فضل الله تبارك وتعالى به نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن أعطاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى، فهو أعظم رسول الله جاها عند الله تبارك وتعالى. ولكن يجب أن يعلم كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذا في ملائكة الرب سبحانه وتعالى أنهم يشفعون، لكن لا يشفعون إلا في من رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا شفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بعد إذنه. ثم في من ارتضى أن يشفع فيه، فممن لم يرتض الله تبارك وتعالى فيهم شفاعة، الشفاعة في الكفار، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها من أحد. من مات على الكفر لا يقبل الله تبارك وتعالى فيه شفاعة من أحد، كما جاء في إبراهيم وهو خليل الرحمن أنه يلقى، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: يا بني، الآن لا أعصيك. فيدعو إبراهيم ربه قائلا: ربي، لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وهذا في دعائه المذكور في القرآن: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول إبراهيم: وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي لي أكبر من أن يلقى أبي في النار. فيقول الله تبارك وتعالى إبراهيم: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافر، وانظر تحت قدمي. فينظر تحت قدمي فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فهذا انقطاع العهد بعد ذلك بين إبراهيم وأبيه، وأن الله تبارك وتعالى لم يقبل منه الشفاعة في أبيه، وذلك أن الله قد سبق منه القول سبحانه وتعالى أنه لا يدخل الجنة كافر. وفي الحديث أيضا أنه لما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهعك، لأستغفرن لك ما لم أنهعك. ومعلوم أن إبراهيم قد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، وكان من أكثر الناس حدبا ونصرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وعند الموت آخر شيء قال له النبي: يا أب يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات وهو يقول: إنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ما يكون للنبي، يعني ما ينبغي له ولا يصح منه أن لا هو ولا المؤمنين أن يستغفر أحد منهم للمشركين الذين ماتوا على الشرك ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإنه قد حكم الله تبارك وتعالى وبين أن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا قد مضى حكم الله تبارك وتعالى فيه، ولا ينتقض حكم الله تبارك وتعالى، وليس لهذا الحكم استثناء، ما فيه استثناء عند الله تبارك وتعالى يستثنى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم لما استغفر لأبيه وقال كما أخبر الله عنه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن استغفار إبراهيم هذا إنما كان في الدنيا، وأنه كان عن موعدة وعدها إياه، يعني كان أبوه قد وعده أن ينظر في الأمر وأن يرجع عن الكفر. ثم قال تبارك وتعالى: فلما تبين له أي لإبراهيم أنه أي أبوه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فبين أنه لا يصح ولا يحل للمسلمين أن يستغفروا أن يأتسوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه، لأن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان في الدنيا. ثم إنه لما تبين له بعد ذلك أنه عدو لله واستمر على كفره تبرأ منه عليه السلام. وأخبر النبي عن الحال التي يكون عليها الأمر يوم القيامة في قوله في الحديث الذي سمعتموه: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران. فيقول له إبراهيم، يعني مذكرا ومؤنبا: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: يا بني الآن لا أعصي، يعني بعد أن تبين الأمر وظهر الحق كله، فيقول: الآن لا أعصي. فيدعو إبراهيم بهذا الدعاء ويكون جواب الله تبارك وتعالى ما سمعت. فهذا أول الأمر، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم الناس جاها يوم القيامة وجاها عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لكنه لا يشفع في مشرك، ولا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة منه ولا من غيره في من مات على الكفر. هذا أولا. الأمر الثاني أن كل الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إنما هي بعد إذنه، إذنه للشافع وإذنه في المشروع فيه. فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يأذن للشافع ليشفع، وكذلك أن يحدد المشفوع فيه ليشفع فيه. وأما شفاعة بغير إذنه فلا، لا يتجرأ أحد أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن الله له، وكذلك لا يتجرأ أحد عند الله تبارك وتعالى أن يشفع في من لا يرضى الله تبارك وتعالى فيه الشفاعة. ولذلك جاء في حديث الشفاعة العظمى، يعني حديث النبي عندما يحدث عن الشفاعة العظمى للناس يوم القيامة كلهم، وأن الناس يعني بعد أن يضيق بهم الأمر ويشتد بهم هول يوم القيامة يفزعون، فيقولون يعني: ألا نذهب يعني إلى من يشفع لنا عند الله؟ فيأتون آدم، ثم يقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم؟ ذهبوا إلى غيره، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ذهبوا إلى نوح أول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوح فيقولون يا نوح لقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري فيذهبون، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم ويحدثونه بنفس الحديث كذلك، ويقول أنت خليل الرحمن ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول كذلك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عصيت ربي. فكذبت 3 كذبات، قال النبي 2 منها في ذات الله، وهي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم قبل ذلك، والثالثة أنه قال لجبار مصر الذي أختي عن زوجته سارة، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى ويذكرون له أنه كريم الله وأنه ويقول له ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول كذلك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أومر بقتلها، وهي قتله للفرعوني الذي تشاجر مع الإسرائيلي، وقال جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي، قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فهو قتلك قد كان قتل شبه عمد وليس عمدا، فإنه لم يتعمد قتله وإنما أراد دفعه يعني على الإسرائيلي، فكان في هذه الدفعة مقتله، ولكنه أيضا يوم القيامة يعتذر يعني عن الشفاعة ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام ويقول له أنت روح الله وكلمته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا، لا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، ولكن يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي فيأتوني فأذهب فأقول أنا له، يعني أن النبي لهذا الأمر، قد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته المستجابة التي يعطاها كل نبي لهذا اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة يعني مستجابة، يعني أعطاه الله دعوة يدعو بها يستجيبها سبحانه وتعالى له. قال النبي وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وهذا من شفقته ورحمته بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أعطاه دعوة له مستجابة مطلقا يدعو ما شاء، ولكن النبي لم يجعلها لنفسه صلى الله عليه وسلم وإنما جعلها للأمة كلها، فيقول أنا له. هذا يومها، هذا يوم ما ادخرته عند الله تبارك وتعالى من الدعوة. يقول ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي ويلهمني الله من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، يعني يقول يلهمني الله في هذا الوقت الذي أكون ساجدا فيه تحت عرش ربي سبحانه وتعالى مناجيا له، يلهمني يعني كلمات من التسبيح وحمد الله تبارك وتعالى، يقول أشياء لا أعلمها الآن، علما أن النبي قد أوتي وهو في حياته جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينطق بالحكمة صلى الله عليه وسلم، لكن الله يفيض عليه في هذا الوقت من إنعامه وإفضاله وكلماته الطيبة ما يدعو به الله تبارك وتعالى، يقول فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تغطى واشفع تشفع، فيأتيه الإذن الإله من الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، يا محمد ارفع رأسك وسل، ارفع رأسك من السجود وسل تعطى، يعني سل ما تشاء تعطى يعطيك الله إياه، واشفع تشفع، جاء الإذن. فأقول ربي أمتي أمتي، فيدعو دعاء عاما، ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد لي ربي حدا يعني أن الله تبارك وتعالى يحدد له من يشفع فيه. فالذين يشفع فيهم النبي، شفاعة النبي ليس على إطلاق، وإنما في من يحدده الله تبارك وتعالى، في من يحددهم الله عز وجل له. قال: فيحد ربي لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ثم في المرة الثانية يسجد كذلك ويدعو، ومرة ثالثة يسجد ويدعو ويحد الله تبارك وتعالى، يعني الحد الذي يشفع فيه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يشفعون في إخوانه، وذلك بعد أن يعبر الصراط وينجو من يسلمه الله تبارك وتعالى، ويسقط من أهل الإيمان من يسقط. يقول النبي: فإذا خلص المؤمنون، أي من الصراط، فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ. يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معه ويصومون معه، فهذا دعاء، هذا دعاء الناجين من أهل الإيمان بعد الصلاة، عبر الصلاة مسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعبرون كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش الناجي ومخدوس على رأسه في جهنم. فهذا الذي نجا سالما من كل خدش، وهذا الذي خدش ولكنه نجا ووصل في النهاية، لا ينسون إخوانهم الذين سقطوا. فالنبي يقول: ما أنتم في هذا اليوم بأشد مناشدة لله تبارك وتعالى من مناشدتكم لي في الدنيا في الحق استبان لكم. وكان المسلمون إذا رأوا شيء من الحق يناشد النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، كما قال له مثلا سعد يوما، يقول: رأيت النبي أتاه مال فوزعه، يعني في أناس، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت له: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إنه لمؤمن. فقال له النبي: أو مسلم. يقول: ثم غلبني ما أجد، فقلت له: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال له النبي: أو مسلم. يقول: ثم غلبني ما أجد، يعني من نفسي: ليش الرسول أعطى هؤلاء وترك هذا الرجل، ما أعطاه المؤمن هذا؟ فقالوا المرة الثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: فضرب في صدري وقال: أي سعد، وقال قتالا: أي سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فالشاهد هذا سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وناشد النبي هذه المناشدة، لما شاف أن هذا حق ما سكت مرة ولا مرتين، ثلاث مرات، ويقول الرسول: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ليش ما هذا؟ ليش ما تأتي فلان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشده ان هذا لا تقل مؤمنا، قل مسلما. فهذه صورة من صور مناشدة الصحابة للنبي في الحق استبان له، يناشدونه ويبالغون، ومعنى المناشدة، المناشدة في النشيد هو رفع الصوت، يعني يرفعون أصواتهم كذلك في مناشدة النبي بالحق إذا استبان له. فيقول النبي: فما أنتم يوم القيامة، المؤمنون الذين نجوا من الصراط، يعني بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يعني أن المؤمنين يرفعون نشيدهم إلى الله ودعاهم إلى الله، ويقول: أي ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فهذه مناشدة لله ودعاء له، يعني: يا ربي، لما يعني أسقطهم في النار؟ أنجيهم منها، هذو كانوا إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فعند ذلك يأتيهم الإذن الإلهي، يشفعهم الله عز وجل، لكن لا يشفعهم مطلقا، ما يخل لهم روحهم، أخرجوا من تشاءون، قد شفعتكم فيهم، لا، يقول لهم الرب تبارك وتعالى ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. إذن حد لهم، يحد لهم الصفة التي إذا انطبقت على أحد ممن سقط في النار يخرج منها. مفهوم هذا أنه إذا لم ينطبق عليه هذه الصفة لا يشفع فيه، فإذا لابد أن يشفعوا في من تنطبق عليه هذه الصفة. قل لهم ادخلوا النار، وعاد النار ما عاد تؤذيهم بعد أن عبر الصراط، ما عاد تؤذيهم. النار تقول للمؤمن يعني ادخل أيها المؤمن، لا أؤذي، ما تؤذيه النار بعد ذلك، نار الآخر. فيدخلوا، فمن وجدوه على هذه الصفة التي حدها الله لهم أخرجوهم من النار. لكن يجدون أن هناك أيضا من أهل الصلاة والصوم موجودين في النار، فيرجعون مرة ثانية يناشدون ربهم ويدعونه ويقولون يا ربنا. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار. فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيدخلون كذلك فيخرجون أناس بهذا الوصف. والشاهد من كل هذا أنهم لا يخرجون ولا يشفعون إلا في من حدهم الله تبارك وتعالى لهم بهذه الصفة المحدودة التي يعلمونها، إلى أن يقول الرب تبارك وتعالى أخرج من كان في قلبه شعيرا من إيمان، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى في النهاية يقولون يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، خلاص لم يبق إلا من حبسه القرآن. ومعنى حبسه القرآن يعني الذين حكم الله تبارك وتعالى في الكتاب أنهم لا يخرجون منه، كما قال الله تبارك وتعالى في المشركين وما هم منها بمخرجين. حكم إلهي، حكم إلهي، ما هو مخرجين، ما هو مخرجين، هذا حكم إلهي حكم الله عز وجل. فيقول يا رب لم يبقى يعني في النار إلا أصحابها الذين هم أصحابها الذين حكم الله تبارك وتعالى فيهم بأنهم لا يخرجون منها. فإذا الشاهد من كل هذا أنه لا يشفع عند الله أحد، لا نبي ولا مؤمن صالح إلا بهذين الشرطين. أولا أن يأذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الآخر أن يحدد الله تبارك وتعالى له من يشفع. فهذه الشفاعة عند الله. أما الشفاعة التي يظنها الكفار والجهال بأن معنى الشفاعة أن يدخل الشافع، كما الشأن عند ملوك الدنيا يدخل الشافع إلى الملك يشفع في شخص، وقد يكون هذا الملك قلبه يتقطع عليه يريد أن يقتله بأي سبيل وأن يصنع فيه ما يصنع. لكن إذا دخل رجل صاحب شأن ويخافه الملك فإنه يذعن، يقبل الشفاعة صابر، يضطر إلى قبول الشفاعة. وكان قد صدر منه وأمر الأمر بأنه يعاقب هذه العقوبة أو يسجن هذا السجن أو يقتل هذه القتلة، لكنه يضطر إلى الرجوع في كلامه وقبول الشفاعة ممن شفع عنده. لا، الله ليس كذلك. الله ليس كملوك الدنيا الذين يشفع عندهم فيقبلون الشفاعة أحيانا صاغرين راغمين، تعالى الله عن ذلك. قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا شفاعة، هذا نفي مطلق للشفاعة، لكن هذا نفي مطلق لهذه الشفاعة التي يظنها الناس كشفاعة يعني الشفاعة عند الملوك في الدنيا. أما الشفاعة عند الله تبارك وتعالى فإنها تختلف عن ذلك، فإنها شفاعة أولا بإذن الله، لا بد أن يأذن الله للشافع ثم أن يأذن عن المشفوع فيه. أما الشفاعة التي يظنها الكفار والجهال أنهم يعبدون من يعبدوا ثم يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، يفعل ما يفعل ثم يشفع، كما كان شأن كفار الجاهلية يقولون يعبدون من يعبدون من آلهتهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء الآلهة التي نعبدها هم شفعاؤنا عند الله. هذا من الكذب. الله لا يقبل شفاعة يعني من أحد إلا بأن يأذن له سبحانه وتعالى، فلا شفاعة عنده إلا بإذنه جل وعلا. فإذا يجب أن يعلمها أن شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وشفاعة غيره من الشافعين من الملائكة المقربين والرسل والأنبياء والصالحين ليست عند الله تبارك وتعالى شفاعة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع وأن يأذن سبحانه وتعالى في المشفوع. وذلك أن الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، فهو الآمر بها وهو الذي يحددها وهو الذي يقبلها سبحانه وتعالى. وأما شفاعة عند الله أي شفاعة يشفع له بغير رضاه فلا، يشفع له يشفع عند الله تبارك وتعالى في من حكم الله بأن يدخل النار ليخرج من النار، لا، الله ما يبدل القول لديه، لا يبدل القول عند الله تبارك وتعالى. فمن حكم الله تبارك وتعالى بأنه في النار أنه إن مات على ذلك فهذا خلاص هو من أهل النار، لا يمكن أن يتغير القول عند الله تبارك وتعالى، كما يقول جل وعلا ما يبدل القول لديك وما أنا بظلام للعبيد. فهذا الذي نقوله في إيماننا بأن الرسول أعظم شافع صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به على هذا النحو، أنه أعظم شافع عند الله تبارك وتعالى بالشفاعة التي يرتضيها الله تبارك وتعالى يرتضيها من عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بشفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر، استغفر الله الذي لا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من عرف ذلك عرف مقدار الإجرام الذي وقع فيه من يسمون ب يعني أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم ممن دعوا لأنفسهم شفاعات ودعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هي غير ما بينه الله تبارك وتعالى. يقول أحدهم أنا يرفع الله لي منبرا يوم القيامة أدخل أصحابي ويحلف ويقسم بالله أن من رآه ومن رأى من رآه إلى سبعة لا تمسهم النار. فيقال له الكفار، قال والكفار حتى الكفار اللي رأوني مش رأوني فقط، ورأوا من رأوني ورأوا من رأى من رأوني إلى سبعة لا تمسهم النار. زندقة وكفر من هذا شيء كثير جدا، من أعظم الزندقة ومن أعظم الكفر. وللأسف أن تجد لهؤلاء من يصدق كلامهم ومن يسير خلفهم ومن يدعي لهم الولاية، وهم يقولون بأكبر كفر موجود في كذبهم على الله تبارك وتعالى وادعائهم ما يدعون من هذا الكذب. وآخر يدعي بأن أتباعه مهما صنعوا من المعاصي والشرك والكفر وفعلوا ما فعلوا فكذلك هو مغفور له، مثل ما ذكره هذا الزنديق عبد الوهاب الشعراني في كتابه طبقات الصوفية. يقول انقطعت عن زيارة سيدي أحمد البدوي يعني سنوات مما أرى حول هذا مولده من المنكرات، حشيش والأفيون والرقص والزنا والأنواع الفجور تكون عنده، هذا بشهادته. وما زال هذا المشهد إلى يومنا هذا. يقول أنا امتنعت عن زيارة سيدي أحمد البدوي. يقول فجاءني الناس الذين حضروا المولد وقالوا وينك؟ قال سيدي أحمد البدوي كان يكشف ستر القبر ويقول أين عبد الوهاب؟ ما جاء. وين عبد الوهاب؟ ما جاش، بعد 3 سنين ما حضر. قال الحكسينة البدوي هناك بيناديه. طلع من القبر وكشف هذا الستر يقول وين عبد الوهاب؟ يقول فذهبت إليه فقال لي عبد الوهاب لما لم تأتي؟ يعني هل الآن يعني هل أنت يعني حزين على هذا الذي يكون حول قبري؟ ثم يقسم له بالله يقول أن الله وهب لي كل من زارني، كل الذين يزورني هؤلاء وهبهم الله لي وقال لي أنت مشفع فيهم. فكم من مثل هذا، هذا للأسف يكتب في كتب للمسلمين وتقال إن هذا هو الدين الصح وهو التصوف وهو الرقي، وهذا من أعظم الكفر. يعني كم في هذا الكلام الذي يقوله قائله، يعني هذا ما متقول على الشخص، هذا هو صاحب الكتاب، هو صاحب طبقات الصوفية وهو يحكي هذا عن نفسه، كم في هذا من الكفر والزندقة. سيد البدوي الزنديق الذي لم يسجد لله يكشف القبر ويقول وين عبد الوهاب، يعرف اللي جايين حول قبره، يعرف اللي جاء منهم واللي ما جاء ويسأل عنهم. هذا كلام يدخل يعني حتى عقل يعني من له أي مسكة عقل. ثم يقول له إن كل هؤلاء، شوف كل هؤلاء الذين يأتون إلى مولدي، يقول قد طلبتهم من الله تبارك وتعالى وأعطاني الله عز وجل، شفعني الله فيهم جميعا. هذا اللون يعني ما أقوله الآن، إنما هو لون وقليل والله مما افتري على الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أمر الشفاعة. فالدين الحق يجب أن نعلمه من كتاب الله، من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن يكون لنا عقل ليميز، فإن مثل هذا الكلام من الكفر الصريح والزندقة الكبيرة. وللأسف أنه يجد في المسلمين من يصدقها، بل جمهور عظيم من المسلمين يصدق مثل هذا الكفر والزندقة، عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.